والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا الحاضرين قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن لم يقيد بشروط الله طالب الآلام من كل مهتدي، فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على أراضي كل مرددي. وأول ما يفهم مهاتي لنقضيه لأن الجهل ليس كمسعيده، فلما فلو كان ذلك كثيرا وجانبا بمجنون ما يؤمن كبجه مرتدي، ومن شرطها رب القبول وحبه هو رد ظهر ذلك الخير ترشده، كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى ورده لما انعتوا في التمرد، وقد علموا منها الموال وانها تدل على ترشدهم والتفرد، فقالوا كما قد اخبر الله عنهم بسورة صادقة لمن لا تهتدي، فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالها أمانة كنت ناحري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: هي العروة الوثقى، فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي، فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن العروة الوثقى التي هي كما تقدم هي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي يعني تحقيق الإسلام، ويتعني القيام بالقرآن. كل هذه معنى لشيء واحد: إقامة دين الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى، متبعا في ذلك هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي أمرنا أن نستمسك به، وهو الذي رد الله جل وعلا إليه في كتابه العزيز، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا دائما نقول يا إخوان: الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا التوحيد الذي هو رأس الأمر على الإطلاق، وبه يؤخذ العبد يوم القيامة، وبه تكون النجاة آخرة، وبه يكون التميز والتزيل والعز في هذه الحياة الدنيا، طبقه الصحابة رضي الله عنهم أخذا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالدين ما عرفه الصحابة رضي الله عنهم، وما لم يعرفه الصحابة ولم يتعامل به الصحابة فليس عند الله بدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فكن واحدا في واحد ولواحد. فكن واحدا، أي اجمع قلبك على الله عز وجل بالقصد والإرادة، ولتكن همتك في ذلك عالية، لا أن تكون متوانيا ولا كسلانا، وهذه هي سعادة القلوب يا إخوان. القلوب لا تسعد إلا باجتماعها على الله عز وجل، وكلما تشعبت الطرق أمام القلب فسلك هذه الشعب أو بعضها كلما زاد شقاوة وشقاء، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. فالمؤلف هنا يذكرنا بضرورة توحيد الإرادة والقصد، أن يكون المراد هو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المقصود الأعظم إرضاء الله عز وجل. قال في واحد، قال توحيد الطريق أن يكون الطريق مستقيما، وهو طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد سمى ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المقامات الثلاث في النونية، سماها بتوحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق، المقصود واحد لا مشاحة في الاصطلاح، هذه مسميات. المهم أن نفهم ما هو المراد من ذلك، أن تكون مخلصا لله عز وجل، هميما حريصا على مرضاة الله عز وجل، لا متوانيا ولا كتلانا، متبعا في ذلك هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وابن القيم عنده بيت قريب من هذا في النونية، يقول فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المسائل الثلاث بإذن الله عز وجل. إذن كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يكون مستمسكا بالعروة الوثقى فعليه أن يراجع نفسه عند هذه الأحوال الثلاث، عند هذه المقامات الثلاث. هل أردت بعملك الله جل وعلا والدار الآخرة؟ هذه الأولى. الثانية، هل اتبعت في سلوكك إلى الله عز وجل وإرادتك إياه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الثانية. الثالثة، هل أنت صابر على ذلك، مستمر، مجاهد، راضيا بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا تتوانى ولا تكسل ولا تثبط في ذلك، أم أنك تفتر بعد قليل، أو تأخذك بنيات الطريق وتتشعب بك السبل عن صراط الله المستقيم؟ هذه هي الثالثة. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمر بالصبر ولم يقتصر على ذلك سبحانه، بل أمر بالمصابرة ولم يقتصر على ذلك سبحانه، حتى أمر بالمرابطة، وهي الإقامة على هذا الصبر لله عز وجل في توحيده واتباع رسوله والرضا بدينه والعمل بذلك. فالعبد عليه أن يكون صابرا مصابرا مرابطا. الصبر حبس النفس على الطاعة وعن العصيان وعلى أقدار الله المؤلمة، والمصابرة مدافعة العدو. عدو الإنسان كثر يا إخوان، الذين يقطعون عليه سبيل هذا التوحيد كثر، الدنيا الغرورة، الشيطان الرجيم، رفقاء السوء، النفس الأمار بالسوء، الهوى المغمي المصل، كل هذه قطاع يقطعون العبد طريقه في توحيده لله عز وجل. ولهذا يقول الناظم إني بليت بخمسة يرمينني بالنبل لا أرجو لهن فكاكا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، وأخ الضلالة قصده إغواكا، يا رب ساعدني بفضل إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. هذه القواطع تقطعك، وأنت مطالب بالمدافعة، وهذه المصابرة التي أمر الله جل وعلا بها في كتاب العزيز، وصابروا، تدافع هؤلاء الأعداء. ثم لكي لا يتوهم الإنسان أنه مطالب بهذا الصبر والمصابرة برهة من الزمن، وأنه يدافع ويصبر متى ما يحلو له ويترك متى ما يروق له، قال تعالى ورابطوا، أي أقيموا على ذلك، أقيموا على الصبر والمصابرة، فمن فعل ذلك فهو عند الله من المفلحين، لأن الآية في كتاب الله جل وعلا متحققة كائنة، لعلكم تفلحون أي تكونون بذلك من المفلحين. فكن واحدا في واحد، هذا هو الصراط المستقيم وهو هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولواحد أي عملك تريد به وجه من؟ وجه الله عز وجل. والعلاقة بين إرادة العمل لله عز وجل والاجتهاد في ذلك متعلقها المحبة يا إخوان. فكلما كان العبد أكثر محبة لله عز وجل كلما كان الفتور والكسل بعيدا عنه، لأنه يحب الله عز وجل ويريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. قال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد أمرنا الله جل وعلا إذا كان الأمر يتعلق به سبحانه أن نسارع إليه وأن نتسابق فيه، فقال تعالى: وسارعوا وسابقوا، فأمر بالمسارعة والمسابقة. أما شأن الحياة الدنيا فهو عند الله يسير، فقال فيها: فامشوا في مناكبها. الشاهد من هذا يا إخوان، علينا أن نحيي هذه الشعيرة في قلوبنا، وهي محبتنا لله عز وجل، أن نراجع هذه المحبة بين فترة وأخرى، وأن نجعل هذه المحبة أمرا شاخصا بين يدينا، دائما نسعى إليه وإلى تحقيقه. ولسان حال واحد منا يا إخوان لا يسبقني إلى الله أحد من أقراني. لماذا يسبقني؟ خلقه الله جل وعلا كما خلقني، ونزلت الكتب وأرسلت الرسل وبنيت الشرائع للجميع، أليس كذلك؟ فلماذا يسبقني إذن إلى الله عز وجل إلا أن تكون همته ومحبته لله جل وعلا أعظم مني؟ فالعبد يتنافس في هذا الأمر يا إخوان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. هذا شرح لقوله ولواحد، أي عندما تسلك إلى الله جل وعلا تكون مرائيا ولا متكثرا ولا مسمعا، ولا تريد عرضا من عرض الحياة الدنيا، ولا تريد أن توصف بكذا وكذا من أوصاف الحياة الدنيا. وقد تقدم الحديث عن الرياء من قبل، قال: ولا تشرك به أو تنددي. التنديد هو نفسه الشرك، هذا من عطف الشيء على نظيره ومثيله، أي لا تجعل الله جل وعلا شركاء ولا تجعل الله عز وجل أندادا. قال الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ذنب يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الجرم الأعظم والذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى للعبد إلا إذا كانت هناك أعذار شرعية، فهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل، أو أن يتوب منها توبة نصوحا من هذا التنديد والشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يقيدها بكل شروطها، أي العروة الوثقى، كما قاله الأعلام من كل مبتدئ، قال بهذا حفيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وقال أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجمعها بعض العلماء في أبيات، منهم الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى جمع هذه الشروط السبعة للعروة الوثقى، فقال رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. المؤلف يقول: ومن لم يقيدها بكل شروطها، أي إن هذه العروة الوثقى ليست كلمة مجردة يتلفظ بها الإنسان وانتهت المسألة، ليست هي جواز سفر يكتب فيه مسلم أو بطاقة مرور يكتب فيها مسلم، ليست كذلك يا إخوان، وليست هي شعارات ترفع هنا أو هناك، وليست العروة الوثقى ميراث يرث العبد عن أبويه وأجداده، لا يا إخوان. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى يفرق بين المسلم الوراثي والمسلم الحقيقي. مسلم وراثي ورث الإسلام عن أبويه، وجد الأب والأم على الإسلام لكنه ما فقه من الإسلام شيئا، ولا يريد أن يقوم بشعائر الدين، وليس عنده ولاء وبراء، وليس عنده حب في الله وبغض في الله، وليس عنده أمر معروف ونهي عن منكر، وتجد تارك للصلاة أو متهاون في شأنها، وفي نفس الوقت يجاري أعداء الله عز وجل وربما دافع عنهم بل ربما تشبه بهم في أكثر أحوال، نسأل الله العافية والسلام. هذا مسلم وراثي حقيقة، هذا ما عرف معنى الإسلام. وقد جاءت مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى اليوم لم أجد لها سندا لكنها مشهورة عند أهل العلم، قال إنما يهدم هذا الدين من نشأ في الإسلام لم يعرف الجاهلية. نشأ في الإسلام مسلم وراثي لكن ما عرف حقيقة الجاهلية، ولهذا حذيفة كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الشر. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فسألته، والحديث المشروح الحذر في الصحيحين، سأله عن فترات تمر على الأمة من خيرها أو بما يمر عليها من خير وشر. والأمة مجمعة على أن لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة لا لوازم لها ولا تبعات ولا ضوابط، هذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، أن لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة، ولو كانت كذلك لما تردد المشركون في القول بها ولما دخلوا في هذه المعارك والخصومات كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبيات. فإذا الأمة مجمعة متفقة على أن لهذه الكلمة الطيبة شروط، على أن لهذه الكلمة الطيبة شروطا، ثم بعد ذلك بعضهم يذكر أربعة شروط أو خمسة أقل أو أكثر لكنها تتداخل بعضها في البعض الآخر، بعض قد يوصل إلى ثمانية شروط. الشاهد الذي لا بد أن نفهمه أنه لا بد من شروط لهذه الكلمة، ولهذا أمة متفقة على أن تارك جنس العمل لم ينتفع بلا إله إلا الله وإن قالها الليل والنهار. يعني لو أن الإنسان قال سأكتفي فقط بقول لا إله إلا الله ولن أصلي ولن أصوم ولن آمر المعروف ولن أنهى عن منكر ولن أفعل ولا 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 أتبع شيء من شرائع هذا الدين، فقط سأقول لا إله إلا الله، الأمة متفقة على أن هذا لا ينتفع بلا إله إلا الله، الأمة متفقة على أن المنافق في الدرك الأسفل من النار مع أنه يقول لا إله إلا الله. فنفهم من هذه المسائل أن الأمة مجمعة على وجود شروط وضوابط للا إله إلا الله، وأن ما يسري عند بعض العوام من الإنسان يكفيه أن يقول لا إله إلا الله فقط، هذا قول خاطئ يجب العبد أن يرده بقلبه وأن يسعى في تحقيق التوحيد الذي أمره به ربه تبارك وتعالى. قال كما قاله الأعلام من كل مهتدي، الأعلام جمع علم وتطلق يراد بها الجبل لارتفاعه وظهوره ويراد به الشخص المعروف إما بخير أو بشر، يقال علم في الخير وعلم في الشر، ومنه أخذت الأعلام. وشبه الله جل وعلا المواخر في البحار بالأعلام أي بالجبال، لكن قيده بقوله كما قال والأعلام من كل مهتدي أي أعلام الهدى، قال بهذا أعلام الهدى وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يقول فليس على نهج الشريعة سالكا، يعني هذا الذي ظنها كلمة مجردة ولم يقيدها بقيودها ولم يأتي بشروطها وضوابطها، هذا ليس على نهج الشريعة بسالك، إذن هو سالك لنهج الشياطين، فما هو إلا حق أو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولكن أرى على آراء كل ملددي، يعني هذا سائر على آراء أصحاب الأهواء والضلالات والانحرافات، أصحاب الخصومات في دين الله عز وجل الذين يضربون الله ورسوله الأمثال ويريدونها عوجا ويريدون أن يتبعوا الهوى وأن يفسدوا في الأرض. والملدد مأخوذ من لدد يلدد، وهو الشخص شديد الخصومة المولع بذلك، وهذه الصفة يا إخوان حقيقة هي خيبة وخسارة في الإنسان حتى وإن كان موحدا. ولهذا تجد أن الإسلام نهى عن خصومة الألد، أي الإنسان المولع بالخصومة يحب أن يكثر من المراء والجدل، ما يكاد يجلس في مجلس إلا وتجد الخصومات والجدال قد بدأت في مجلس هذا العبد، وتترافع الأصوات وتسوء الأخلاق وتكثر الشحناء والبغضاء، وهذه صفة ذميمة يا إخوان في العبد. ولهذا في حديث أبي أمامة عند أبي داود سند لا بأس به قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لا يكون المراء هديا للإنسان وطريقة، دائما يجادل دائما يناقش دائما يريد أن يثبت حقه كذا وكذا، ولهذا الذي دائما يريد أن يخصم غيره وأن يكون ألدا بهذه الصورة هذا من المبغضين عند الله عز وجل. في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، الألد شديد الخصومة، الخصم المولع بذلك، مولع بكثرة الجدال والمراء والأخذ والعطاء، نسأل الله العافية والسلام. في حديث أبي أمامة المتقدم قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي سنن الترمذي وقال حسن صحيح، وفي مسند أحمد كذلك في إسناد اختلاف، وقد قال الترمذي عقبه حسن صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك قوم هدى بعد أن أتاهم إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، يعني الجدل عقوبة يا إخوان، بعض الناس يظن الجدل أنه ذكاء وحنكة ويقول لك فلان مهلقم اللسان وفلان يستطيع أن يقسم عشرة رجال، يظن هذا يعني من الفلاح نسأل الله العافية والسلام، وفلان لو أراد أن يقنعك أن هذا الجدل من ذهب لا أقنعك، هذه مصائب يا إخوان للأسف الشديد، والأسف هو عند العوام له مكانة ومنزلة، مع أنه لربما عاش عيشة الألد الخصم يا إخوان. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن وصايا سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: يا بني إياك والمراء فإنه قليل المنفعة ويفسد ما بين الإخوان. لاحظ صحيح قليل المنفعة المراء، ولهذا تجد أن في لحظات المراء والجدل هي لحظات يستدرج فيها الشيطان الحليم والعالم غيره، وتكون فائدة قليلة حقيقة، تسمع أصوات ترتع ولا تكاد تجني فائدة، كل واحد منهم يرفع صوته على الآخر، ما تكاد تجد فائدة إلا شيئا نزرا يسيرا. قال سعد أو بلال بن سعد رحمه الله تعالى قال إذا رأيت الرجل نسيت كلام سعد علّه يأتي إن شاء الله. يقول الشعبي رحمه الله تعالى يقول المراء يذهب ويفسد الصداقة القديمة ويحل العقد الوثيقة. تأمل في هذا الكلام تجده حقا. كم من صديق حميم عندما فتح عليه وعلى صاحبه المراء والجدل فقده ونزلت منزلته عنده، ثم بعد ذلك ربما صاروا أعداء، نسأل الله العافية والسلام. يقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. لاحظ هذه الجمل، لجوجا مرائيا عفوا مماريا معجبا برأيه، يعني يدخل في المراء على أن قوله هو الحق وهو الفصل في كل حال. يقول فقد تمت خسارته. فلنتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين يا إخوان من الحلم وترك كثرة المراء والجدل والخصومة، فإنها تفسد ما بين الأحبة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولكن على آراء كل ملذذ. هنا التلذيذ هنا هو أسوأ أنواعه والعياذ بالله. يعني إذا كان المراء والخصومة غير محمود فإن أسوأها وأشدها ما كان في حق الله تبارك وتعالى، وهذا ما فعله المشركون والمنافقون ومن تشبه بهم، يجادلون في دين الله عز وجل ليدحدوا الحق بالباطل. إذن أشد أنواع المراء فسادا إفسادا المراء لرد التوحيد، وهذا ما فعله أهل الإشراك، نسأل الله العافية والسلام. ويلحق بذلك كذلك العلمانيون والبعثيون والشيوعيون والرافضة، كل هؤلاء يلذذون في دين الله عز وجل، يريدون أن يدحضوا دعوة التوحيد. ويلحق بذلك غلاة الطوائف، حتى من الطوائف 273 طائفة، فهؤلاء منهم أيضا يلددون في التوحيد كذلك. قال فأولها العلم المنافي لضده. بعد أن شوقك لهذه الشروط وبين لك خطورة عدم الاعتبار بها وعدم القيام بها وأن العرى الوثقى لا تقوم إلا بها وإلا فصاحبها كجامع على الماء بكفي قنته برود الأصابع لا ينتفع من لا إله إلا الله بشيء، شرع يبين لك شروط لا إله إلا الله. قال فأولها العلم المنافي بضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعد العلم. بماذا؟ بلا إله إلا الله. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وأعظم شهادة على الإطلاق ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فمن شهدها وهو لا يعلم لا ينتفع بها، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنحن إذا مطالبون أن نتعلم لا إله إلا الله، ما معناها وما دلت عليه وما الذي ينبغي للواجبات تجاهها وما هي الأمور التي تنقضها وتزيلها، كل هذا من علم لا إله إلا الله. كذلك العلم بفضلها إذا ذكرت بما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، هذا أيضا من العلم بلا إله إلا الله، أن نعرف أنها هي أفضل الكلام أو من أفضل الكلام، وأن فضل من رددها كذا مرة فله كذا وكذا من أجل، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنافي لضده، لأن إثبات العلم لا بد أن يكون معه نفي للجهل، لأن إثبات أن فلان يعلم لا إله إلا الله هو إثبات أنه لم يجهلها. قال لضده من الجهل، أي الجهل بلا إله إلا الله، وهذا هو الذي يجب أن يحارب ويطارد في كل مكان. وقد وهم أقوام فظنوا أن المطلوب أن يطارد ويحارب هي الأمية للأسف شيء. قالوا كيف يجلس الناس ما يعرفون لا يقرون ولا يكتبون، هذه مصيبة، فلا بد أن نحارب الأمية. ثم بعد أن حاربوا الأمية أسسوا بناء الجهل ونشروه في كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. فظهرنا أقوام معهم أعالي الشهادات، لا يحسن أحدهم أن يقرأ سورة الفاتحة، ولو قرأها ما أحسن أن يبين فيها ولو جملا معدودة لمدة دقيقة واحدة، وتجد يجهل كثير من حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم للأسف الشديد خدعوا من أعدائهم فتجاروا مع ذلك، وظنوا أن مطلوب أن يحارب الأمية، وإنما أمرنا أن نحارب الجهل بدين الله عز وجل، أمرنا أن نحارب الجهل بالعروة الوثقى، أمرنا أن نحارب الجهل بعلم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا أن نحاربه. ثم بعد ذلك الإنسان يعلم قراءة أو كتابة، هذا ليس هو الأصل، هذا ليس من الأصول، هذا كله فضل يا إخوان، كل هذا من الفضلات، إن وجد في الإنسان فيا حبذا، وإن لم توجد ما ضرته عند الله عز وجل. فلو قدم العبد على الله جل وعلا لا يعرف قراءة ولا كتابة، لا يحسن أن يضع حرفا مع حرف، ولا يحسن أن يقرأ حرفا مع حرف، لكنه تلقى علوم الكتاب والسنة بسمعه ووعاها بقلبه وعمل بذلك بجوارحه، ينجو ولا ما ينجو يا إخوان؟ ينجو عند الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا إمامنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام كان أميا صلى الله عليه وسلم. وأصل العلم، أصل العلم للعباد كان بالتلقي لا بالقراءة والكتابة يا إخوان، أقصد لا بقراءة من لوح ولا بكتابة في لوح، إنما كان تلقيا، اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لكن يا إخوان كما تقدم أعداؤنا أرادوا أن يغيبون عن هذه الحقيقة يا إخوان، أرادوا أن ينسون أن المقصود الأعظم من وجود الإنسان في هذه الدنيا عبادته لله عز وجل، وهذه العبادة لا تقوم إلا بتعلم دين محمد عليه الصلاة والسلام، فصرفوهم عن هذه العلوم إلى علوم الحياة الدنيا، وصوروا لهم أن الذي لا يعرف هذه العلوم الحياتية هذا جاهل وهذا عاطل وهذا كذا وكذا وكذا، فتبارت الأمة وتجارت في ركاب أعداء الأسد الشريف. ثم هذه النتيجة كما ترون الآن، فينا ملايين من كل أنواع الفنون، ملايين، يعني يكاد الواحد يجزم أن مصدرات شهادات الزور لو أغلقت لمئة عام مقبلة ما عوزت الأمة أحد من أمثال هؤلاء أبدا، العدد كافي فيه فضل وزيادة وعطالة وبطالة. وفي نفس الوقت نجد تقصير واضح جلي فيما يتعلق بعلم لا إله إلا الله وعلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الكتاب والسنة وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، هذا حدث عنه ولا حرج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلو كان ذا علم كثيرا وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتد. لاحظ، يقول فلو كان ذا علم كثيرا، أي من علوم الحياة الدنيا، فلان عنده كذا 7 لغات، فلان عنده كذا من الشهادات. ومن الطرائف في هذا الباب لما سئل الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو يدرس في الحرم، سأله أحد السائلين عن معنى قول الله عز وجل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شهادة الزور، فقاله ما معنى شهادة الزور يا شيخ؟ فقال أين تدرس؟ قال في جامعة كذا. قال ماذا ترجو؟ قال شهادة كذا. قال هذا، قال فتلك شهادة الزور. قال فلو كان ذا علم كثيرا، أي له علم كثير غزير واسع، وفي نفس الوقت هو جاهل بمدلول لا إله إلا الله، يقول فبالجهل مرتدي، أي لم يزل جاهلا، ما رفعت الجهل عنه هذه المسميات شهادات والأوسمة التي ألحقت به، ما رفعت عنه مسمى الجهل. نعم صار يعرف يقرأ ويكتب، ولكنه لم يزل جاهلا. يقول رحمه الله تعالى فبالجهل مرتدي، ومن شرطها وهو القبول وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشدي. يقول من شروط لا إله إلا الله كذلك القبول، القبول لكل ما جاءت به. وقضية القبول يا إخوان ليس فيها مجال لأي تنازل ولا لأي تردد، حتى في باب السنن والمستحبات. التفصيل في ذلك في باب التفريق بين الواجب والمستحب والفاضل والمفضول، هذا يأتي في باب إيش؟ الانقياد. الكلام الآن عن قضية إيش؟ القبول. فأنت مطالب أن لا ترد شيئا من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أن لا ترد حرفا من كتاب الله عز وجل، حتى السواك. السواك أنت مطالب بأن تعترف أنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقر بذلك، استكت ولم تستك هذه مسألة أخرى. فقضية القبول شرط في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرنا أن لا نتوقف ولا أن نتردد في شيء مما أوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان، ليس العبد خيار قط في أن يقبل شيئا من الدين وأن يرد الآخر. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال الله تعالى ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم. ما لك خيار أن تقول أقبل هذا وأرد هذا. وأكرر مرة أخرى قل لا نخلط يا أخوان بين الأمرين، بين القبول والعمل. قضية القبول عمل قلبي، لا بد أن يكون قلبك راضيا تمام الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المسألة لا بد أن يكون مفروغ منها. قد بعد ذلك يعتل الإنسان عوارض لا يعمل بشرع الله عز وجل، مثلا في بعض المستحبات أو في بعض الواجبات فيحكم بذلك إن كان ذلك من الواجبات، أو يكون مفرطا في الحسنات إن ترك بعض المستحبات، هذا سيأتي الحديث عنه. لكن قضية القبول هذا أمر مفروغ منه. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا هو القبول يا إخوان، لا تجد في نفسك أدنى حرج من قضاء الله ورسوله أبدا، تستسلم مباشرة لقضاء الله ورسوله ثم لن يرسل حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. هذا هو الانقياد، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله عز وجل. ويمكن الاستدلال للشرط الأول هو العلم بحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويحتج للقبول بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشدي، أي إذا رددت شيئا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في الإخلال بشرط من شروط لا إله إلا الله، شرط القبول. فتتلقى الأوامر بصدر رحب وتمضي بعد ذلك في العمل بهذه الأوامر. يقول المؤلف كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أن عتوا في التمرد. يقول قريش لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلوا الهدى الذي جاء به. في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين صعد الصفا وقال وصباحا. هذه كلمة استعمل العرب لجمع الناس، يعني هذه من وسائل إعلامية في ذلك الزمان. قال وصباحا فاجتمع الناس إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني حدثتكم أن وراء سفح هذا الجبل خيلا تصبحكم أو كنتم مكذبية؟ فقالوا ما عهدنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال إيش؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب. ومثل أيضا حديث ربيعة الديلي عند الإمام أحمد في سند لا بأس به قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وراءه رجل يقول لا تصدقوا هذا صابئ هذا كاذب هذا ساحر نحن أعرف به. قال فسألت فإذا هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وراءه هو أبو لهب لعنه الله. يقول كحال قريش حين لم يقبل هدى وردوه لما أن عتوا في التمرد، العتو التجاوز في حد التمرد ورد الحق. قال وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرده، أي لم تكن مشكلة عندهم عدم العلم لا إله إلا الله، بل فهموا معنى لا إله إلا الله، لكن لم يقبلوا ما دلت عليه هذه الكلمة. هذه الكلمة دلت على أنه لا معبود بحق إلا الله، فلم يقبلوا ذلك، فهموها. المؤلف يقول فقالوا كما قد أخبر الله عنه بسورة صاد فاعلم أن ذاك تهتدي. وذلك قول الله عز وجل في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا. إذا فهموا معناها أم لا يا أخوان؟ علموا معناها أم لم يعلموا؟ علموا معناها. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسأل عن كلام نقله عن بعض أهل العلم كالقرطبي في قضية ينقلها الحسن وقتادة في أن العبد إذا علم شيئا وجب عليه أن يعلمه وأن لا يكتم العلم، وكيف نوفق بينه وبين أن هناك بعض الصحابة كتموا بعض العلم؟ الجواب على هذا يا إخوان أن الكتمان الكل للعلم لا يجوز، لكن السكوت عنه في بعض المواضع جائز. واضح يا إخوان؟ يعني أنت مطالب بأن تبين أحاديث الفتن وأن تذكرها لأهل العلم ومن ينتفع بذلك، لكن قد إذا جئت في مقام معين تسكت عنها خوفا على نفسك من القتل أو نحو ذلك. فالآيات التي نزلت في التحذير من كتمان العلم المقصود بالكتمان الكلي له، وهذا لم يقع من صحابي قط بحمد الله عز وجل، وإنما الذي وقع إحجام عن الإبلاغ في مواضع معينة. وقد تكون هذا الإحجام كذلك بسبب أن هذا الشخص الذي يسمع هذا الحديث ربما فهمه على غير وجهه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يذهب بنعليه، قال: فمن لقيت وراء هذا الحائط فاشهد أن لا إله إلا الله غير شاك فيهما بشره بالجنة، ضربه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدره حتى وقع إلى إسفه مرتين، قال ارجع، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دع الناس يعملوا، فإنك فإن قلت لهم هذا اتكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: فدعه، أي لا تخبر. إذا واضح؟ فإذا المقصود بالنهي الكتمان الكامل أن لا يعلم. فإذا هذا الحديث نقل إلينا أم لم ينقل؟ نقل إلينا. إذا التعليم يقع، لكن الكتمان الكل هو الممنوع. ما الحكم عن الحياء في لبس الإزار إلى نصف الساق؟ هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم، لا يقول حياء، يقول ما حكمه أن لا ألبس الثوب إلى نصف الساق؟ نقول لا حرج في ذلك، أسميه حياء هذا، وإن سميته حياء فهذا حياء مذموم، لا تستحي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يسعى الحب مختصر المنذري والزبيدي للصحيحين، طبعا فيهما قصور معروف عند أهل العلم ولم يستوعب من جهة الاختصار، وأنا أفضل لطالب العلم أن يحفظ بلوغ المرام والمحرر والعمدة، هي أفضل له من حفظ المختصر الزبيدي والمنذر. الاعتقاد في حبة السوداء الكمون أنها تجلب البركة وأنها تنفع، هذا كله اعتقاد شركي لا يجوز فعله. كنت مسبوقا فسلم الإمام فعمدت فسجد، كنت مسبوقا فسلم الإمام فقمت فسجد الإمام للسهو فأتمنت وسلمت الصلاة. صلاة صحيحة، صلاة صحيحة ما في إشكال، لكن كان أولى في حقك أن ترجع وتسجد مع الإمام، وهذا مذهب جماهير الصحابة رضي الله عنهم، وقد نسوا بعض من الجمهور عموما. يسأل الجدل في التحذير من بعض الشيوخ ونحو ذلك، هذا حقيقة يحتاج إلى تفصيل يا إخوان، و لعله إن شاء الله جل وعلا يتسنى في الأيام القادمة نتكلم عن طريقة السلف رحمه الله تعالى في مسألة التحذير من الشيوخ، فإن أقواما للأسف الشديد أخذوها بلا زمام ولا خطام للأسف، وجهلوا هدي السلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل، لعله يأتي بعض الجمل فيها إن شاء الله تعالى. صلاة التسابيح ضعيف الحديث لا يصح، كتاب الجامع الثمين ما طبع إلى الآن، يسعى عن كتاب الحديث الضعيفة وعللها، كثير الكتب كشف الخفاء العجلوني وموضوعات أيضا للذهبي وعلل ابن أبي حاتم، كتب كثيرة في هذا الباب. ما صح الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا ثم رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم اجعلني من توضأ جانبا، ضعيف هذا الحديث لا يصح. صلاة الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ تسليمتان. يقول قوم بإمكانيتنا رؤية آثار عذاب القبر على جسد الميت وليس العذاب نفسه لمن شاء الله أن يريد ذلك، أحيانا كان يسود لونه ويتغير شكله بعد لحظات الموت، هذا ليس بصحيح يا إخوان إلا إذا كانت القرائن أنه مثلا كان لا يصلي مثلا أو كان يعيش عيشة الزندقة، هذا أمر آخر، لكن أن تجعل هذه الضوابط مطلقا إذا حفرت فوجدته وقد يسود بدنه أو نحو ذلك أن هذا علامة على أنه ليس من أهل السعادة، هذا فيه نظر يا أخوان، لأنه قد تعتاد الإنسان بعض التغيرات في الأرض، قد يجي له بعض الأحوال فيسود لأجل ذلك لونه، فلا تجعل ضوابط يا أخوان، لا نجعل من الضوابط إلا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. آثار النهي معروفة، هذا موجود يكفي أبو الله.